أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن حق إن الشرطية أن تستعمل في مورد يكون فيه تردد أو توهم للوقوع، وحق إذا أن تستعمل في موارد ترجيح الوقوع أو الإذعان واليقين بحصول. هذا كله إذا أريد تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. قال الماتن: وقد تستعمل إن في الجزم تجاهلا. قوله وقد تستعمل هذا شروع في بيان الموارد التي يخرج بها الكلام المتضمن لإن وإذا على خلاف مقتضى الظاهر. والحاصل أن إن التي حقها أن تكون للتردد قد تستعمل في مورد الجزم بالوقوع، ومجيئها كذلك يكون لأمور. الأمر الأول أن تستعمل إن في مقام الجزم تجاهلا، كما إذا سئل العبد عن سيده إذا كان في الدار وهو يعلم أن سيده في الدار، ولكنه لا يعلم إذا ما كان السيد فاتحا باب الزيارة أو لا، فإن العبد حينئذ يعلق الكلام للمخاطب على إن، فيقول: إن كان في الدار أخبرك، فالمتكلم ها هنا عالم بوجود سيده في الدار، فهو مذعن بوقوع الشرط، ولكنه لشكه في أن السيد هل فتح باب الزيارة أو لم يفتحها، فإنه يعلق ذلك على الشرط حتى يتأتى له فيما بعد أن يتملص من السائل فيما لو علم أن سيده لا يريد لأحد أن يزوره، أو لا يريد لأحد أن يعلم مكانه. فقوله إن كان في الدار أخبرك إنما علق الكون في الدار على إن، وإن كان عالما بأن سيده موجود في الدار لأنه لا يعلم إذا ما كان السيد يريد لأحد أن يعلم أنه في الدار أو لا يريد ذلك، أو أنه يفتح باب الزيارة أو أنه لا يفتح ذلك. فالحامل للمتكلم على هذا التعليق في مورد الجزم أمران: الأمر الأول أن يوجد العبد طريقا للتملص من السائل فيما لو علم عدم رغبة السيد باستقبال أحد وأراد أن يدفع عنه الإحراج، لأنه إذا كان السيد في الدار وقال له هو في الدار جيد، فسوف يقع في إحراج، وهو أنه في الدار ولكن أريد أن أعتذر منه وأن السيد لا يريد رؤيته. الأمر الثاني خوف العبد من سيده فيما لو لم يكن له رغبة باطلاع أحد على كونه في الدار. والنكتة الأولى وهي قصد التملص متحققة بمجرد التعليق، سواء كان التعليق بإن أو بإذا، والكلام إنما هو في خصوصية التعليق بإن في مقام الجزم، ولذلك لم يذكر الشارح إلا النكتة الثانية وهي التجاهل خوفاً من السيد، إلا أن يقال إن التعليق بإذا مشعر بوجود السيد في الدار، لأن إذا أيضا تدل على رجحان الوقوع أو على الجزم بحصوله، إلا أن يقال إن التعليق بإذا مشعر بوجود السيد في الدار، فلا يعود حينئذ للتملص أي مندوحة وسعة وفرصة، والحال أن العبد قد أراد أن يتملص دفعا للإحراج، فلو أنه علق بإذا لأشعرت إذا بوجود السيد في الدار، وحينئذ إذا أراد أن يعتذر عن استقباله فسوف يقع في مشقة وحرج. المورد الثاني أو النكتة الثانية، النكتة الأولى كانت هي التجاهل، النكتة الثانية للمجيء بإن في مورد الجزم هي عدم جزم المخاطب فيجري المتكلم على سنن اعتقاده. وذلك كما إذا كان المخاطب مترددا في الوقوع وعدمه وشاكا في حصول الخبر أو عدم حصوله، وكان المتكلم يعلم حصوله قطعا أو يعلم بعدم حصوله قطعا، فإن المتكلم لعلمه بحصوله أو عدم حصوله فمقتضى الظاهر أن يأتي بإذا، ولكنه أراد أن يجري على ما يعتقده المتكلم، أو أراد أن يجري على ما يعتقده السائل أو المخاطب، لأنه لم يرد أن يفيده شيئا زائدا وإنما أراد أن يتماشى معه فجرى على سنن اعتقاده. وذلك كقول المتكلم لمخاطب يجوز كذبه وهو يعلم أنه ليس بكاذب، فيقول المتكلم إن صدقت فماذا تفعل؟ المخاطب يجوز الكذب على المتكلم، والمتكلم يعلم بأنه صادق قطعا ولكنه أراد أن يجري على سنن اعتقاد المخاطب، فيقول إن صدقت رغم علمه بأنه صادق قطعا إن صدقت فماذا تفعل؟ إلا أن هذا المذكور ثانيا لا ينبغي أن نعده نكتة بلاغية، وإنما هو مورد من الموارد التي يؤتى فيها بإن في مورد الجزم، ويترتب على مثل هذا المورد نكتة بلاغية أخرى، والنكتة هي تبكيت الخصم أي إسكاته، لأن المتكلم إذا علق الجزاء على الشرط بإن أشعر ذلك المخاطب بإمكان وقوعه، لأن الشرط وإن كان مقطوع الانتفاء أو مقطوع الحصول، ولكن المتكلم عندما يعلق الجزاء على الشرط بإن فإنه يوهم المخاطبة إمكان وقوع الشرط وإمكان وقوع الجزاء، فيخيل إلى المخاطب أنه قد ظفر بالمتكلم، وأن احتمال وقوع الكذب في كلامه ممكن. فإذا ما تبين له بعد ذلك امتناع الوقوع كان آكد في قهره وتسكيته. ليش؟ لأن المتكلم يعلم قطعا بأنه صادق، ولكنه مع ذلك قال إن صدقت فماذا تفعل؟ فعندما علق الصدق هنا أشعر بإمكان وقوعه وإمكان وقوع نقيضه. فعندما يستشعر المخاطب إمكان وقوع الكذب في كلام المتكلم فيخيل إليه أنه قد ظفر بالمتكلم. شوف الجزاء شو كان، فماذا تفعل؟ فتجرؤ نفسه على ذكر جزاء عظيم، حتى إذا فوجئ فيما بعد أنه لم يكن كاذبا فإنه سوف يكون هذا آكل في تسكيته وتبكيته، لأنه إذا قلت إن صدقت فماذا تفعل وتوهم المخاطب إمكان الصدق وإمكان الكذب، فإن تقدير ذلك الجزاء سوف يكون أمرا مبالغا فيه، بخلاف ما لو أشعر الكلام من أوله بأن المتكلم كان صادقا. قال أو لعدم جزم المخاطب إلى آخره. ثم المورد أو النكتة الثالثة من النكات التي يؤتى فيها بإن في مورد الجزم، قال تنزيل العالم منزلة الجاهل. تنزيل العالم منزلة الجاهل لعدم جريه على مقتضى علمه. هذه النكتة قد تقدم لها عدة أمثلة، كما إذا قال المتكلم لمخاطب يضرب أباه إن كان أباك فلا تضربه، فالمتكلم يعلم بأبوة المخاطب، ببنوة المخاطب، ويعلم أن المخاطب عالم ببنوته للمضروب، ولكن مقتضى العلم بالأبوة أن يكون هناك احترام وبر للوالدين، فلما لم يجري المخاطب على مقتضى علمه نزل بنوته له وأبوة المضروب له منزلة المشكوك، فقال فيقال إن كان أباك فلا تضربه. والأولى أن تكون النكتة في هذا المثال هي تنزيل المتكلم منزلة المشكوك لا المخاطب، حتى كأن المتكلم لما رآه من صنع المخاطب بأبيه فإنه قد سر الشك إليه حتى بات يشك في أن المخاطب هل هو ابن لذلك المضروب أو ليس كذلك. هذا بخلاف ما ذكر أولا، ذكرنا أن النكتة هي تنزيل المخاطب منزلة مخاطب العالم منزلة الجاهل. ما ذكرناه ثانيا هو تنزيل المتكلم العالم منزلة الجاهل. النكتة الرابعة هي التوبيخ، وتصوير هذه النكتة بأن نفترض وقوع الشرط قطعا حتى يكون من باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لابد أن نفترض كون الشرط واقعا أو مجزوما بوقوعه، غير أن المقام لما كان محاطا بما من شأنه أن يرفع ذلك الشرط من أساسه، فإنه ينزل ذلك الشرط منزلة المحال. التفت، يعني مضمون الشرط وإن كان واقعا قطعا، غير أنه مما لا ينبغي صدوره ومما لا ينبغي وقوعه لكون المقام مشتملا على الدلائل والآيات التي توجب ارتفاع ذلك الشرط، فينزل حينئذ هذا الشرط منزلة فرض المحال. والمحال إذا أريد فرضه فإنه إنما يفرض بإن. ويتضح أو تتضح هذه النكتة في قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. هذه الآية فيها قراءتان، القراءة الأولى بكسر همزة إن، أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، والقراءة الثانية فتح همزتها. والشاهد إنما هو على قراءة الكسر لوضوح أنه على قراءة الفتح، فسوف يكون الكلام خاليا من أداة الشرط، لا تصل النوبة إلى ما نحن فيه. والحاصل أن إن كانت مكسورة الهمزة فهي إن الشرطية، والشرط هو الإسراف إن كنتم قوما مسرفين، والجزاء هو جملة محذوفة يدل عليها الكلام السابق، أي قوله أفنضرب عنكم الذكرى صفحا، يعني إن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكرى صفحا، وسيأتي إلى شرح له. وأما على قراءة الفتح فإن أن تكون حرفا مصدريا تسبك مع ما بعدها بمصدر، ويكون محل ذلك المصدر المفعول لأجله، أي أفنضرب عنكم الذكر صفحا لأجل أنكم كنتم قوما مسرفين. إذن الشاهد هو قراءة الكسر. الأمر الثاني في بيان معنى هذه الآية، هذه الآية نزلت توبيخا للقوم المسرفين في تلقي آيات الله والالتزام بأحكام الكتاب، والآية تريد أن تحاجج هؤلاء فتقول أفنضرب عنكم الذكرى، أي أنهمل إنزال الكتاب بالنسبة إليكم، يعني أنجعل هذا الكتاب غير مخاطب لكم، أنجعلكم خارجين عن الخطاب بهذا الكتاب صفحا، أي أن نعرض عنكم ونهمل أو ونهملكم بجعل الآيات غير ناظرة إليكم، وجعلك وإسقاط الواجب أو الوجوبات التي تتحدث عنها الآيات عنكم، لأنكم كنتم قوما مسرفين. بعبارة ثانية، إن إسرافكم وتقصيركم في فهم الآيات وفي الالتزام بالحدود الإلهية لا يمكن أن يكون مبررا لأن نصفح عنكم ونلغي توجه الخطاب إليكم. أفنضرب عنكم الذكر، أي أنهملكم ونجعل آيات الكتاب مخاطبة لغيركم صفحا إن كنتم قوما مسرفين. والحاصل أن كتاب الله لما كان محاطا بالآيات البينات والدلائل الواضحات التي تشهد على وجود الله وعلى أنه حق وعلى أن كتابه مما ينبغي أن يتبع وتعاليمه مما ينبغي أن تلتزم، فوجود هذه الآيات والدلائل من شأنه أن يلغي كل حالات الإسراف والتقصير. فكأن عاقلا قد توجه، أو فكأن العاقل إذا توجه إلى هذه الآيات والدلائل فإنه لا يمكن له أن يسرف في فهم آيات الله، ولا يمكن له أن يسرف في الاعتقاد بهذه الآيات. فالإسراف وإن كان واقعا قطعا، لأنهم أسرفوا إن كنتم مسرفون، هم مسرفون حقيقة، إلا أن إسرافهم هذا لما كان مقرونا بتلك الآيات الواضحة التي من شأنها أن تزيل إنكار كل منكر، فنزل ذلك الإسراف منزلة مقطوع العدم، حتى كأنه إنما يفترض فرضا على وزان فرض المحال. فقال أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، ولا أنتم مسرفون قطعا جيد، ولكن نزل هذا الإسراف منزلة المقطوع العدم والذي يفرض وجوده من باب فرض المحال. فإن قلت فإذا نزل الشرط ها هنا منزلة المحال والمحال مما يقطع بعدم حصوله وبامتناع حصوله، فكان المقام أيضا لإذا وليس لإن، إذ الفرض أن المتكلمة أو أن الآية تريد أن تنزل الإسراف الواقع قطعا منزلة المحال المفروض الوقوع، وإذا كان المراد والقصد إلى تنزيل الواقع منزلة المحال فالمحال أيضا مما يقطع بعدم وقوعه، فيكون التنزل تنزلا من مقطوع الوقوع إلى مقطوع عدم الوقوع، ففي الموردين يوجد قطع، وعلى هذا فالمورد لإذا لا لإن. قلت سلمنا، ولكن في الآية تنزلين لا تنزلا واحدا، التنزل الأول التنزيل الأول أنه أراد أن ينزل الشيء المقطوع الوقوع منزلة مقطوع العدم، وهو المحال الذي يفرض حصوله من باب فرض المحال. ثم أراد أن ينزل الأمر المحال منزلة مشكوك الوقوع. وذلك لقصد المساهلة وإرخاء العنان، لأن مقطوع العدم، لأن الشيء الذي لا يمكن أن ينوجد، إذا نزل في كلام المتكلم منزلة ما يمكن أن ينوجد، فإن المخاطبة سوف تسكن نفسه إلى ذلك الشيء فيتمادى معه، وتقبل نفسه أن يستمر في سماع الكلام. فإذا ما أتي له بعد ذلك بلازم مسلم الانتفاء، فإن هذا سوف يكون آكد في تبكيته وتسكيته، كما في قوله تعالى: إن يكن للرحمن، أو قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لا يمكن أن يكون للرحمن ولد، فالشرط مقطوع العدم، ولكنه نزله منزلة مشكوك الوقوع حتى يستسكن نفس المنكر إلى كلام هذا المتكلم فيتماشى معه في كلامه، حتى إذا أتى له بعد ذلك بلازم وبجزاء مسلم الانتفاء، فإنه حينئذ سوف يكون هذا آكد في تسكيته. لأن المتكلم أو المخاطب عندما تسكن نفسه إلى سماع الجزاء سوف يتماشى، سوف يمضي درجة مع ذلك المخاطب، سوف يمضي درجة مع ذلك المتكلم، حيث لا يعود له، لا يصح له الرجوع عما اعتقد به فيما بعد. ولذلك إن يكن للرحمن ولد، جيد، فوجود ولد للرحمن وإن كان مقطوع العدم، ولكن نزله منزلة مشكوك الوقوع حتى تسكن نفس المنكر إلى ذلك الكلام فيتماشى معه انتظارا لسماع الجزاء، فعندما يؤتى له بلازم مسلم الانتفاء فإنه حينئذ ليس له الرجوع إلى الخلف، إذ قد اعتقد بإمكان وقوع الشرط، وليس له المضي قدما، إذ الفرض أن اللازم مسلم الانتفاء. تصور نطبق هذا المقدار، يعني مش قادر أتوجه مع حالي، كيف أنتم بعرف إذا توجهن معي ولا صراحة صوتي شو عندي بس إشارات لي. الله على كل حال نقرأ شو روح صوتي بس. قال: وقد تستعمل إن في مقام الجزم بوقوع الشرط تجاهلا، كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدار وهو يعلم أنه فيها، فيقول: إن كان فيها أخبرك، فيتجاهل خوفا من السيد. أو لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فيجري الكلام على سنن اعتقاده، كقولك لمن يكذبك: إن صدقت فماذا تفعل؟ التفت، الفرض أن المورد مورد جزم نعم الفرض أن المورد مورده جزم ومع ذلك يؤتى بإن. قال كقولك لمن يكذبك إن صدقت فماذا تفعل؟ إن صدقت عفوا فماذا تفعل؟ مع علمك بأنك صادق، جيد؟ أو تنزيله، أي تنزيل المخاطب العالم بوقوع الشر منزلة الجاهل، أو تنزيل المتكلم العالم بوقوع الشر منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم وهو العمل. كقولك لمن يؤذي أباه إن كان أباك فلا تؤذيه، أو التوبيخ أي تعيير المخاطب على الشر وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصح إلا لفرضه، أي فرض الشرط كما يفرض المحال. لا يصح أو يصلح؟ يصلح؟ هلا ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك. ممكن. على كل حال المهم وين كنا؟ وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله، المقام يعني وجود هذه الآيات الواضحة على صدق هذا الكتاب وعلى وجود الله وعلى وجوب طاعته، هذا كأنه من شأنه أن يقلع ذلك الشرط وهو الإسراف، من شأنه أن يلغي كل أنواع الإسراف. لا يصلح إلا لفرضه، أي فرض الشرط كما يفرض المحال لغرض من الأغراض، نحو أفنضرب عنكم الذكر، أي أنهملكم فنضرب عنكم القرآن وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد صفحا. شوف، قال أي إعراضا أو للإعراض أو معرضين. قوله إعراضا إشارة إلى أنه يجوز أن يكون صفحا ها هنا مفعولا مطلقا، إما لفعل محذوف أي نصفح صفحا ونعرض إعراضا، أو أن يكون نائب مفعول مطلق لنضرب عنكم، لأن الضرب عنهم يستلزم الصفحة، لأنه نضرب عنكم الذكر يعني نهملكم، جيد؟ يعني نجعل هذه الآيات غير ناظرة إليكم، لا تكونون معنيين بهذه الآيات، فيكون الإضراب ها هنا مستلزما للصفح، وبالتالي يكون نائبا لمفعول مطلق. هذا قوله إعراضا. قوله أو للإعراض إشارة إلى أنه يجوز أن يكون صفحا ها هنا مفعولا لأجله، أي نضرب عنكم الذكرى لأجل الصفح بغرض الصفح. قوله أو معرضين إشارة إلى أنه يجوز أن يكون حالا، وقد تؤوى بأن تكون صفحنا هنا مؤولة بالمشتق. نعم، وهنا يوجد إشكالية طبعا، هنا يشترط أن يكون فاعل الحال وفاعل صاحبها واحدا، وإذا جعلناها حالا فإن فاعل صاحب فاعل الحال هم المصرفون، وفاعل صاحبها فاعل الحال وفاعل عاملها واحدا، فاعل الحال هنا المصرفون وفاعل العامل نضرب نحن، جيد؟ فلم يتحد الفاعل، ولكن البعض لا يشترط ذلك.
عشان كان في النون، النون متكلم
فاعل الحال وفاعل العامل.
مش فاهم.
الله عز وجل الموردين.
فنطلب المعارضين. قصدك
على صاحب الحال
والنون متكلمين مش ال نعم. نضرب نحن حال كوننا معارضين. نعم بلا شبه. اذا كانت حال تكون مؤكده جيد طبعا الا على قراءه الفتح فإنه حينئذ تمتنع يمتنع أن يكون صفحا مفعولا لأجله، لأنه إذا كان على قراءة الفتح فالمفعول لأجله يكون هو المصدر المؤول من أن وما بعدها، ولا يمكن أن يكون صفحا مفعولا لأجله لأنه لا يمكن أن يكون هناك مفعولان لأجله، لأن المفعول لأجله لا يتعدد إلا مع وجود واو العطف. طبعا لأنه لا يستحيل أن يكون للشيء الواحد غرضان يعني متباينان غير منفصل أحدهما عن الآخر بالواو. جيد. قال صفحا أي إعراضا أو للإعراض أو معرضين. قال إن كنتم قوما مسرفين في من قرأ إن بالكسر، فكونهم مسرفين أمر مقطوع به، لكن جيء بلفظ إن لقصد التوبيخ وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب أن لا يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير كالمحالات لاشتمال المقام على الآيات الدالة على أن الإسراف مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقل أصلاً، فهو بمنزلة المحال، والمحال وإن كان مقطوعا بعدم وقوعه. هذا الجواب عن السؤال، أن المقطوع عدم الوقوع مورده إذا أيضا، فيكون الانتقال من مقطوع الوقوع إلى مقطوع العدم. والمحال وإن كان مقطوعا بعدم وقوعه لكنهم يستعملون فيه إن لتنزيله منزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة حتى تسكن نفس المخاطب إلى إمكان وقوع الشر، وإرخاء العنان لقصد التبكيت كما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. النكتة الخامسة أو تغليب غير المتصف بها على المتصف بها يأتي، والحمد لله رب العالمين.